بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والشكر له على ما خلق من عدم وأسبغ من نعم، والصلاة والسلام على أفصح العرب والعجم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين سلكوا سبيل الهدى فكانوا خير الأمم. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، ما زال الحديث موصولا حول بلاغة اللغة، ومع الحلقة العاشرة حول وجه الشبه وبعض أقسام التشبيه، ووصلا لما سبق بما لاحق أقول وبالله التوفيق، عرفنا سابقا أن التشبيه ينقسم باعتبار الطرفين إلى ملفوف ومفروق، وعرفنا أيضا تشبيه التسوية وتشبيه الجمع، كما عرفنا التشبيه المرسل والتشبيه المؤكد. واليوم إن شاء الله تعالى يكون الحديث حول وجه الشبه. ووجه الشبه هو أحد أركان التشبيه الأربعة: المشبه، المشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه. ووجه الشبه هو المعنى الذي قصد إشراك الطرفين فيه، أو هو الصفة التي قصد إثباتها للمشبه، أو هو المعنى المشترك بين الطرفين والمقصود في الكلام. وهذه الصفة كما هو معروف لا بد أن تكون أوضح وأقوى وأبين وأظهر في المشبه به من المشبه، لأن من أغراض التشبيه الوضوح، البيان، الظهور وإظهار المعنوي في صورة الحسي. ومن المعلوم أن المشبه والمشبه به يشتركان في صفات كثيرة وفي أشياء شتى، ولكن المتكلم أو المتحدث يقصد صفة من هذه الصفات أو شيئا من هذه الأشياء. فمثلا إذا شبه الرجل الشجاع بالأسد فقيل فلان كالأسد أو خالد بن الوليد كالأسد، فخالد بن الوليد والأسد يشتركان في صفات كثيرة، منها الشجاعة ومنها الطعام، الشراب، التنفس، المشي إلى غير ذلك، الإبصار. لكن الذي يشبه رجلا بالأسد لا يقصد إلا صفة واحدة، ألا وهي صفة الشجاعة التي اشتهر الأسد بها. وشاع في الاستعمال العربي أن يشبه بالأسد في الشجاعة، وأن يشبه بالثعلب في المكر، وأن يشبه بالجبل في الصلابة أو الضخامة، وأن يشبه بالنعامة في الجبن، وأن يشبه بالقمر في الجمال والحسن، وأن يشبه بالشمس في الضياء والإشراق. يقول الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، أم كان قلبك في جناحي طائر. أسد علي، شبه الممدوح بالأسد في موطن، وشبهه بالنعامة في موطن آخر. وقال آخر: أسد ضار إذا هيجته، وأب بر إذا ما قدر. شبهه بالأسد في الشجاعة، وشبهه بالأب في البر والرحمة والعطف والشفقة والحنان. أسد ضار إذا هيجته، وأب بر إذا ما قدر، يعرف الأبعد إن أثرى ولا يعرف الأدنى إذا ما افتقر. ويقول آخر: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالأب وبالأم في الشفقة والرحمة والعطف والحنان. يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول آخر: ودع الكذوب فلا يكن لك صاحب، إن الكذوب يشين حرا يصحب، يلقاك يقسم أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يسقيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. فشبهه بالثعلب في المكر. وهكذا هذه أشياء عرف عند العرب أنه يشبه بها في معان خاصة معروفة. هذا هو وجه الشبه، هو المعنى الذي قصد إشراك الطرفين فيه. وإن الدارس للغة العربية لا بد من دراسته لعلم التشبيه أو لباب التشبيه في علم البيان، لأن كثيرا من كلام العرب قائم عليه، وإن كثيرا من كلام العرب يشتمل عليه، بل إننا نرى كتاب الله عز وجل مليئا بالتشبيهات، ونرى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مليئة أيضا بالتشبيهات. ثم نأتي بعد ذلك إلى أقسام التشبيه من حيث الإفراد والتعدد والتركيب. أقسام التشبيه من حيث الإفراد والتعدد والتركيب في وجه الشبه وليس في الطرفين. فوجه الشبه قد يكون مفردا، أي جزءا واحدا أو شيئا واحدا، وقد يكون متعددا، وقد يكون مركبا، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. أولا، عرفنا أن المفرد في البلاغة أو في التشبيه أو في علم البيان ما كان جزءا واحدا وليس مكونا من أجزاء، فلا مانع أن يكون مثنى أو جمعا. يعني لو قلت مثلا: هذان الرجلان كهذين الأسدين في الشجاعة، فأقول هذان الرجلان مشبه وهو مفرد، مع أن اللفظ هذان رجلان مثنى. إذن الإفراد أو المفرد في اللغة العربية كلمة لها أكثر من معنى. المراد بالإفراد هنا في البلاغة في علم البيان ما كان الركن مكونا من جزء واحد وليس مكونا من أجزاء، ما كان جزءا واحدا وليس مركبا من أجزاء. فهناك وجه شبه المفرد وهو ما كان كذلك، ومن ذلك ما سبق في الأمثلة التي عرفناها في آيات كتاب الله عز وجل وفي الأحاديث. يقول الله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، والأعلام هي الجبال. وجه الشبه في الآيتين الضخامة، والضخامة مفرد ليس متعددا وليس مركبا. وإذا عرف المتعدد والمركب يتضح الأمر. ويقول الشاعر: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. والنفس كالطفل، شبه الشاعر النفس بالطفل في أن كلا يشب على ما تعود عليه. فمن عود ابنه طاعة الله عز وجل وارتياد المساجد وقراءة القرآن اعتاد ذلك، ومن عود ابنه غير ذلك اعتاد غير ذلك. وأركان التشبيه في هذا البيت بيانها كالتالي: النفس مشبه، الطفل مشبه به، أداة التشبيه الكاف، والنفس كالطفل. ثم جاء الشاعر بشيء أو بأشياء توضح المعنى: إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. الطفل لو تركته أمه يرضع منها ربما يرضع إلى أن يصل إلى سن الثالثة أو الرابعة، يشتاق إلى أن يرضع منها. أما إذا فطمته وقطعت عنه الرضاعة تعود على ذلك وأصبح لا يحب ولا يشتاق ولا يريد أن يرضع منها. النفس نفس الشيء. وجه الشبه في هذا التشبيه التعود، التعود أو أن كلا يشب على ما تعود عليه، وهذا أيضا مفرد ليس مكونا من أجزاء، كل جزء له دخل في التشبيه. هذا تشبيه وجه الشبه فيه مفرد. هذا بالنسبة للمفرد. المتعدد وهو ما ذكر فيه عدد من أوجه الشبه على وجه الاستقلال، عدد من أوجه الشبه بأن يشبه المتحدث شيئا بشيء في عدة صفات أو في عدة أشياء. فمثلا إذا قلت هذا الرجل كالأسد في الشجاعة وكالبحر في العلم وكالجبل في الصلابة، شبهه بثلاثة أشياء. لكن الذي يعنينا هنا أنه يشبه الشيء بشيء واحد في أكثر من وجه، كما قال الشاعر: يا شبيه البدر حسنا وضياء ومنالا. يا شبيه البدر حسنا، حسنا هنا وجه شبه، وضياء وجه شبه، ومنالا وجه شبه. الحسن، الضياء، المنال، المنال يعني بعد المنال، بعد المنزلة، المنزلة العالية الرفيعة. فذكر الشاعر عددا من أوجه الشبه على وجه الاستقلال، يمكن أن يستغنى في الأمثلة العادية بعيدا عن الشعر عن أحدها، يمكن أن يستغنى عن أحدها. يعني إذا قيل مثلا: هذا الشيء كالبدر في الحسن والجمال وبعد المنال، كلام عادي يمكن أن تكتفي بوجهين فقط أو وجه واحد فقط فتجعله مفردا، أو أن تزيد عليه إذا أردت أو قصدت صفات أخرى. ومن هنا فإن وجه الشبه المتعدد لا يقال إنه مركب، إنه هو متعدد، لأنه ذكر فيه عدد من أوجه الشبه، من أوجه الشبه على وجه الاستقلال، أي كل وجه مستقل عن الآخر. كما قال الشاعر أيضا: يا شبيه البدر في الحسن وفي بعد المنال، جد فقد تنفجر الصخرة بالماء الزلال. يا شبيه البدر في ماذا؟ في الحسن. وفي ماذا؟ وفي بعد المنال. ذكر وجهين لهذا التشبيه، كل وجه منهما مستقل عن الآخر، وهذا ما يسمى بالمتعدد. وجه الشبه المفرد قد يكون حسيا وقد يكون عقليا، وجه الشبه المتعدد قد يكون كله حسيا وقد يكون كله عقليا، وقد يكون بعضه حسيا وبعضه عقليا. وربما يأتي حديث عن ذلك في ذكر بعض النماذج، لأننا عرفنا معنى الحسي ومعنى العقلي، فيمكن فهم هذا الأمر من خلال التأمل فيما قيل قبل ذلك. القسم الثالث من أقسام التشبيه باعتبار الوجه من حيث الإفراد والتعدد والتركيب، وجه الشبه المركب. عرفنا المفرد ما كان جزءا واحدا وليس مكونا من أجزاء، وعرفنا المتعدد ما كان متعددا أي ما كان عبارة عن عدة أوجه ذكرت على سبيل الاستقلال. أما المركب، فوجه الشبه المركب هو ما كان مكونا من عدة أجزاء انتزعت من عدة أمور فصارت هيئة واحدة، أو فصارت هيئة تشبه أن تكون شيئا واحدا. إذن المركب شبيه بالمفرد لكنه ليس جزءا واحدا، هو عبارة عن عدة أجزاء انتزعت من عدة أمور فصارت هيئة، صارت صورة مكتملة. هذه الصورة عبارة عن أجزاء لا يستغني بعضها عن بعض، أو لا يستغنى ببعضها عن بعض، ولا يمكن حذف أحدها. إذا حذف جزء منها اختلت الصورة. ولنتأمل بعض الأمثلة لذلك، وقد سبقت بعض هذه الآيات. يقول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذه الآية تصور حال اليهود عندما حملوا، أي كلفوا العمل بما في التوراة، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، لكنهم لم يتبعوا ما في التوراة من هدى ونور، إنما نظروا ولم يعملوا، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بما فيها ولم يتبعوا ما فيها من هدى ونور، كمثل الحمار يحمل أسفارا. سبق أن عرفنا أن التشبيه هنا مركب بمركب، فالمشبه هو اليهود في حملهم للتوراة وتحملهم لها وعدم الانتفاع بما فيها، مع ثقل ذلك على نفوسهم أو تعبهم بسبب ذلك المشبه به الحمار الذي يحمل كتب العلم النافعة مع عدم علمه بالمحمول وتعبه بسبب حمل ما يحمل. ألا التشبيه كمثل الكاف، وقد دخلت على مثل الكاف. وجه الشبه هنا لو قيل التعب هذا مفرد ولا يصلح أن يكون وجه شبه، ولو قيل الحمل هذا لا يصلح كذلك، إنما وجه الشبه عبارة عن أجزاء انتزعت من عدة أمور، فهو حرمان الانتفاع، حرمان الانتفاع بأبلغ نافع، أي حرمان الانتفاع بنافع بليغ، بنافع مؤثر، بنافع له قيمته وله فائدته، وكيف لا؟ وقد ذكرت الأسفار أي كتب العلم الضخمة النافعة في مقابل التوراة، حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل المشاق والتعب في استصحابه، أي في استصحاب هذا الشيء النافع المفيد، تحمله استصحبه حمله معه دون أن يعلم بما فيه ودون أن يدري ما يحتوي عليه. وجه الشبه هنا إذن مركب وهو عقلي. يقول الله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. شبهت أعمال الكافرين بالسراب. وجه الشبه بطلان ما يتوهم، يتوهم الرائي الظمآن أنه يرى ماء فيذهب ويجري ليشرب من هذا الماء الذي يراه، فإذا به لا يرى شيئا، إن أشعة الشمس تسطع فوق سطح الأرض فتلمع الأرض فيظن الرائي أن على الأرض ماء فإذا به لا يرى شيئا فيصاب بالحسرة. بطلان ما يتوهم أي بطل، أي رأى ما توهمه ماء رآه باطلا لم يجد شيئا مع شدة الحاجة إليه. بطلان ما يتوهم مع شدة الحاجة إليه، لو قيل بطلان فقط لا يصلح، لو قيل بطلان ما يتوهم فقط هذا وجه شبه ناقص، إنما يقال بطلان ما يتوهم مع شدة الحاجة إليه. فالكفار في حاجة أو هم يرون أنفسهم في مسيس الحاجة إلى حسنة واحدة عملوها في الدنيا لتنفعهم يوم القيامة فإذا بهم لا يرون شيئا. وكذلك الظمآن عندما يرى كأن ماء على وجه الأرض فيذهب ويجري ليشرب فإذا به لا يرى شيئا فيصاب كل منهما بالحسرة وبالألم مع شدة حاجته إلى ما يطمع فيه ويرغب في تحصيله. يقول الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. المشبه الذين اتخذوا الأصنام والأوثان نصراء لهم من دون الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. المشبه به هذا هو حال المشبه، حال من يتخذ الأصنام والأوثان أو المعبودات الباطلة أيا كانت، حال هؤلاء الذين يتخذون هذه المعبودات الباطلة نصراء لهم من دون الله عز وجل. المشبه به حال العنكبوت الذي يتخذ لنفسه بيتا من خيوط لا يمكن أن تقيه حرا ولا بردا. أداة التشبيه كمثل العنكبوت الكاف، وقد دخلت على مثل. وجه الشبه في هذه الآية صورة شيء يحتمي بآخر لا يستطيع أن يحميه أو لا يستطيع حمايته، صورة شيء يحتمي بغيره أو يحتمي بشيء آخر لا يستطيع حمايته أو دفع الضر عنه. فهؤلاء المشركون يحتمون في من يعبدونهم من دون الله عز وجل أو من يتخذونهم نصراء، سواء أكان ذلك صنما أم حجرا أم وثنا أم شمسا أم قبرا أم غير ذلك أم هوا أم نفسا، هؤلاء يرون في هؤلاء الذين اتخذوهم نصراء أنهم يمكن أن ينصروهم فإذا بهم لا يجدون منهم نفعا ولا دفع ضر عنهم. كذلك العنكبوت الذي ينسج خيوطه ليقي نفسه من خلالها من الحر والبرد، فإذا به يرى نفسه لا يستطيع أن يتقي بهذه الخيوط الضعيفة الواهنة، لا يستطيع أن يتخذها شيئا تقيه حرا أو تقيه بردا. وعليه فوجه الشبه صورة شيء يحتمي بشيء آخر لا يستطيع حمايته، وهذا الوجه منطبق على الطرفين، وهذا الوجه كما نرى مركب. فلو قيل صورة شيء فقط لا يمكن، صورة شيء يحتمي بشيء آخر إذا لا يمكن أيضا، لا بد من إكماله. صورة شيء يحتمي بشيء آخر لا يستطيع حمايته. وإذا لم نقل العبارة الأخيرة ربما كان هذا الشيء يستطيع حمايته، إنما لابد أن يقال صورة شيء يحتمي بشيء آخر لا يستطيع حمايته. يقول الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. الآية وجه الشبه فيها مركب وهو أيضا عقلي وليس حسيا. أنتقل بعد ذلك إلى بعض الأمثلة من الشعر. يقول الشاعر كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، هذا بيت لبشار. مثار النقع، النقع هو الغبار، الغبار المرتفع مثار النقع، والمراد كأن النقع المثار من إضافة الصفة إلى الموصوف، كأن هنا آلة تشبيه. والمشبه الغبار المتطاير فوق الرؤوس وتتخلله السيوف اللامعة المستطيلة المتحركة بسرعة في جهات مختلفة. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا، انتهى المشبه. أين المشبه به؟ ليل تهاوى كواكبه. ليل تهاوى، تهاوى أي تساقطت كواكبه، وتهاوى فعل مضارع وليس فعلا ماضيا، وأصله تتهاوى. تتهاوى حذفت إحدى التائين تخفيفا، وهذا شائع في اللغة كثير، بل هذا موجود في القرآن. يقول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي لتتعارفوا. فالمشبه صورة الليل الذي تتساقط كواكبه، كواكب تتساقط وهي لامعة، هذا يسقط هنا وذاك هناك وذاك هنالك وهكذا. إذن هنا التشبيه تشبيه مركب بمركب. شبه الشاعر وهو بشار الغبار المتطير فوق الرؤوس ويتخلله السيوف اللامعة المستطيلة المتحركة بالليل الذي تتهاوى تتساقط كواكبه. وأداة التشبيه كأن مثارة، أداة التشبيه كأن. وجه الشبه هيئة أشياء لامعة مستطيلة تتحرك بسرعة في جوانب شيء مظلم، هذا هو وجه الشبه. هيئة أشياء لامعة، لابد من ذكر كل هذه الأجزاء. هيئة أشياء لامعة، إذن هيئة أشياء يضم إليها اللون أو يضم إليها الشكل، لامعة مستطيلة تتحرك بسرعة، تتحرك لها حركة سريعة في جوانب شيء مظلم. هيئة أشياء لامعة مستطيلة تتحرك بسرعة في جوانب شيء مظلم. مظلم لأن الغبار يجعل الجو مظلما والليل مظلم. وعليه فإن وجه الشبه هنا مركب، وجه الشبه مركب وهو حسي، لأن هذه الصورة حسية يمكن أن تراها، يمكن أن تراها. ويقول الشاعر وهو كثير عزة قال إني وتهيامي بعزة بعدما تخليت عما بيننا وتخلتي لك المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلتي كأني وإياها سحابة ممطر رجاها فلما جاوزته استهلتي. هذه الأبيات اشتملت على أكثر من تشبيه. وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليت عما بيننا وتخلتي لك المرتجي، شبه حاله مع عزة بعدما تخلى عنها وتخلت عنه بمشبهين. إذن هذا هو المشبه. وعليه فهذا التشبيه كما عرفنا آنفا يدخل ضمن تشبيه التسوية والجمع، أو هذا هو تشبيه الجمع، فيتعدد المشبه به، شبه حاله مع عزه بشيئين. المشبه به الأول حال رجل، لك المرتجي ظل غمام، حال رجل رجى غمامة، حال رجل رجى غمامة فجاءت فوقه، فلما جاءت فوقه أصبحت لا تحجب الشمس عنه، فلما ابتعدت عنه تفككت، جاءت فوقه تفككت أوصالها وأصبحت لا تحجب الشمس عنه، لك المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلت. هذا هو المشبه به الأول. المشبه به الثاني كأني وإياها سحابة ممطر رجاها فلما جاوزته استهلت، شبه حاله مع هذه المرأة برجل رجى غمامة أو سحابة محملة، رجى سحابة محملة ببخار الماء، وكان ظمآن يريد الماء ليشرب، فلما جاءت الغمامة فوقه أو جاءت السحابة فوقه المحملة ببخار الماء لم تسقط مطرا، فلما جاوزته وابتعدت عنه أسقطت المطر. وعليه فوجه الشبه هنا هيئة مكونة، هيئة مكونة من رجاء وطمع فيما ينفع، هيئة مكونة من رجاء وطمع فيما ينفع، ثم خيبة ومرارة من فواته، أي من فوات هذا الشيء الذي كان فيه الطمع وكان فيه الرجاء. والوجه كما نرى مركب، وهذا الوجه المركب مركب عقلي. هذه تقسيمات التشبيه باعتبار الوجه من حيث الإفراد والتعدد والتركيب. أنتقل بعد ذلك إلى تقسيم التشبيه باعتبار الوجه إلى مفصل ومجمل، وهذا باعتبار الوجه. ما المراد بالمفصل؟ وجه الشبه أو التشبيه المفصل هو الذي ذكر فيه وجه الشبه صراحة. وكيف نعرف أن وجه الشبه مذكور في الكلام؟ إذا ذكر مجرورا بفي أو منصوبا على التمييز فهذا هو وجه الشبه. فلو قيل مثلا هذا الرجل كالبحر في العطاء، في العطاء، ففي العطاء وجه شبه. أو قيل هذا الرجل كالبحر عطاء، هذا وجه شبه. إذا وجه الشبه إذا ذكر في الكلام لابد أن يكون مذكورا إما منصوبا على التمييز وإما مجرورا بحرف الجر في. يقول الشاعر هي الظبي جيدا والغزالة مقلة وروض الربا عرفا وغصن النقى قدا. هي الظبي، هي يشبه المرأة بالظبي، جيدة في الحسن، والجيد العنق، والغزالة مقلة شبهها بالغزالة في حسن العينين، فالمقلة المراد بها العين، وروض الربا عرفا، روض الربا الروض المليء بالأشجار التي لها رائحة طيبة، عرفا والعرف هو الرائحة الطيبة. يقول الشاعر عرفت القبور بعرف الرياح، فدل على نفسها الموضع. وكما في الحديث الصحيح من حديث أنس ابن مالك عندما ذكر بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قال وما شممت ريحا ولا عرفا أطيب من ريح أو عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال هي الظبي جيدة والغزالة مقلة وروض الربا عرفا، إذا عرفا وجه شبه، جيدا وجه شبه، مقلة وجه شبه، وغصن النقى قد، غصن النقى شبهها بالغصن في القد أي في القوام واعتدال القامة، وقدا هو القوام أو القامة، هذا هو وجه الشبه. وكما يقال يا شبيه البدر في الحسن وفي بعد المنال، يا شبيه البدر في الحسن، فقالوا في الحسن، هذا هو وجه الشبه. إذا وجه الشبه إذا ذكر في الكلام لابد من أن يكون مجرورا بحرف الجر في أو منصوبا على التمييز. فلو قيل رجل مثلا أنت أسد شجاعة أو أنت أسد في الشجاعة، لو قيل أنت أسد فقط وجه الشبه مقدر مفهوم من السياق، هذا هو المفصل. إذا المفصل الذي يذكر فيه وجه الشبه يذكر لفظه فيه. أما المجمل فهو قسمان. المجمل هو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه، يفهم من خلال المعنى، من خلال السياق، من خلال الخبرة بأساليب العرب وعباراتهم ومعانيهم. والمجمل نوعان: ظاهر جلي وباطن خفي. الظاهر الجلي هو ما يستوي في إدراكه الخاصة والعامة، يمكن الرجل العادي أن يعرف وجه الشبه. إذا قيل الرجل العادي هذا الرجل كالأسد، لو سألت فلاحا أو نجارا أو صيادا أو حدادا يشبه هذا الرجل أخاه بالأسد، ما وجه الشبه؟ قال لك الشجاعة. بل هذا يستعمل على ألسنة العام: فلان كالأسد أي في الشجاعة، فلان كالثعلب أي في المكر، فلان كالشمس أي في الضياء، كالقمر أي في الحسن. فالعام يعرفون هذا، والخاص أيضا يعرفون هذا. فهذا ظاهر جلي لا يحتاج إلى عناء في الاستخراج، ولا يحتاج إلى إمعان نظر في معرفته. النوع الثاني باطن خفي، هناك وجه شبه يحتاج إلى إعمال فكر، ويحتاج إلى إمعان نظر حتى يعرف وجه الشبه. وذلك كما في قول المرأة العربية التي سئلت عن بنيها أيهم أفضل، قيل لها: أي أبنائك أفضل عندك؟ من أفضل أبنائك عندك؟ فماذا قالت؟ هل قالت فلان أو فلان أو فلان؟ لا، قالت: فكلتهم إن قلت أيهم أفضل، إنما قالت: هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. هم كالحلقة المفرغة، حلقة مفرغة لا يدرى أين طرفاها. المشبه هم، المشبه به، الحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، أداة التشبيه الكاف. إذا ماذا تقصد هذه المرأة العربية؟ تقصد أن أبناءها بالنسبة لها متساوون في الفضل، لا تستطيع أن تفضل واحدا منهم على الآخر. وذلك كالحلقة التي أفرغت في قالب دائري، لو جيء بنحاس سائل ثم صب في قالب دائري فصنعنا منه حلقة، صنعنا منه حلقة أو دائرة، هل نستطيع بداية أن نعرف بداية الحلقة؟ لا نستطيع. فكأن المرأة قالت: إنني لا أستطيع أن أقول أي أبنائي أفضل عندي، لا أستطيع. كذلك الحال، لا تستطيع أن تقول هذه الحلقة أين بدايتها وأين نهايتها، أين طرفاها. فكما لا نستطيع أن نعرف طرفي الحلقة، لأن كل جزء ليس بأولى من الآخر بأن يقال إنه طرف الحلقة، فيمكن أن يقال هذا هذا هذا، لا يستطيع أحد أن يحدد طرف الحلقة لأنها صبت في قالب دائري. كذلك الحال بالنسبة لأبنائها، لا تستطيع أبدا أن تفضل أحدهما على الآخر، فكلهم بالنسبة لها سواء في الفضل، هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. سبحان الله، وجه الشبه هنا التساوي في الفضل أو التساوي في كل جزء في الحلقة يصلح أن يكون طرفا، هذا بداية، هذه بدايته، هذه وهكذا، كل مليمتر يصلح. أبناء تقول هذا والأفضل، هذا والأفضل، وعليه فهي لا تستطيع تفضيل أحدهم على الآخر على غيره. كذلك الحلقة لا يعرف بدايتها من نهايتها، فهذا الوجه يحتاج إلى إعمال فكر وإمعان نظر. كذلك فيما سبق في الآيات في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا الوجه أيضا الذي عرفناه حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل المشاق في استصحابه، هذا الوجه ليس من السهل أن تستنبطه إلا إذا درست وخبرت أساليب العرب وعرفت معنى الآية وعرفت أين المشبه، أين المشبه به، أين الأداة وهكذا، ثم يؤخذ الوجه من خلال معرفة بقية الأركان. فهذا يحتاج إلى إبعاد نظر ويحتاج إلى إعمال فكر، فهذا كما يقال أو كما قال البلاغيون باطن خفي. إذن وجه الشبه إذا ذكر فهو المفصل، إذا لم يذكر فهو غير مفصل أي مجمل، وهو قسمان: ظاهر جلي وباطن خفي. آتي بعد ذلك إلى القضية الأخيرة اليوم، وهي أقسام التشبيه من حيث التصريح والتلميح. التشبيه ينقسم قسمين: صريح وضمني. الصريح ما كان واضحا بحيث تستطيع تحديد المشبه وتحديد المشبه به، وإذا وجدت الأداة تعرفها، هذا هو الصريح، كمعظم الأمثلة التي سبقت وهي تجري بهم في موج كالجبال، تستطيع تحديد الأداة والمشبه والمشبه به. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، هذا صريح لأنك تستطيع تحديد أركان التشبيه أو تحديد ما ذكر من أركان التشبيه في المثال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أيضا نستطيع تحديد الأركان التي ذكرت في هذا الحديث، وهكذا في كل الأمثلة التي سبقت. النوع الثاني تشبيه ضمني، وهو الذي لا يأتي على صورة من صور التشبيه المعروفة التي سبق ذكرها، بل يلمح ويفهم من الكلام. ضمني، ضمني أي تشبيه خفي، الأسلوب ليس في ظاهره التشبيه، إنما في فحواه وفي جعبته وفي معناه ترى تشبيها. وهذا التشبيه يؤتى به عادة للبرهان على قضية من القضايا، على صحة حكم أو التدليل على صحة دعوة أو الاحتجاج على إمكان أمر من الأمور غير ممكن مثلا. فقد يذكر المتكلم أمرا يخالف فيه ويدعى امتناعه، فيأتي بالتشبيه الضمني ليبين أن الأمر الذي ادعاه يمكن أن يحدث. ولنتأمل هذا المثال وله قصة. قال المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. المتنبي يمدح سيف الدولة: فإن تفق الأنام وأنت منهم، أي أنت من الناس ولكنك أفضلهم وأحسنهم. هذا أمر يخالف فيه، هو من الناس إذن هو كالناس، لكنه قال أنت من الناس ولكنك أفضل الناس وأحسن الناس، هذا أمر يخالف فيه ويدعى امتناعه. فقال: فإن المسك بعض دم الغزال. المسك مأخوذ من دم الغزال، والمسك مع أن أصله دم إلا أنه ليس كالدم، أصبحت له رائحة طيبة. فلما جاء بهذا التشبيه الضمني أصبح الكلام الذي كان يدعيه وكان يخالف فيه أصبح ممكنا عقلا. وهذه القصة المتعلقة بهذا البيت أن الواحدي قال إن محمد، يعني أبا الحسن محمد بن أحمد الشاعر، قال: كان سيف الدولة يصر بمن يحفظ شعر المتنبي أو شعر أبي الطيب المتنبي، فأنشدته يوما: رأيتك في الذي أرى ملوكا كأنك مستقيم في محالي. الشاعر وهو أبو الحسن محمد بن أحمد قال: كان سيف الدولة يعجب بمن يحفظ شعر المتنبي، ثم قال هذا الشاعر: فأنشدته هذين البيتين وقلت له. قال المتنبي، وكان المتنبي حاضرا، قال: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. فقال ذلك الشاعر: هذان البيتان لم يسبق المتنبي بمثلهما، يعني هذين البيتان من أعظم ما قيل من الشعر. فقال سيف الدولة: نعم، حدثني الثقة أن أبا الفضل محمد بن الحسين قال كما قلت. فأعجب المتنبي واهتز طربا وفرحا لما مدح شعره في حضرة سيف الدولة. قال ذلك الشاعر محمد ابن أحمد الشاعر أبو الحسن قال: فأردت أن أحركه، يعني أن يحرك المتنبي، فقلت: إلا أن فيه عيبا في الصفة، يعني نقد الشاعر هذا البيت السابق: رأيتك في الذي أرى ملوكا كأنك مستقيم في محالي. قال: فحنق المتنبي وقال: ما هو؟ حنق يعني اغتاظ لما رأى ذلك الشاعر يقول إن هذا البيت فيه عيب. قال: ما هو؟ قال: قولك مستقيم في محالي، والمستقيم ليس من أضداده المحال، ليس من أضداده المحال، إنما المستقيم ضده المعوج. كلمة مستقيم ضده المعوج، محال ضده ممكن. فجاء الشاعر وهو المتنبي بكلمة محال في مقابلة المستقيم، وكان ينبغي أن يأتي بكلمة معوج في مقابلة المستقيم. فقال سيف الدولة: فماذا كنت تقول؟ فماذا كنت تقول لو أنك قلت هذا البيت؟ قال: كنت أقول: كأنك مستقيم في اعوجاجي، في اعوجاجي هكذا بالجيم. فقال سيف الدولة: إذن فماذا كنت تقول في البيت الذي يليه، أي الذي بعده وقافيته لامية؟ قال محمد ابن أحمد الشاعر: فقلت كطرف، يعني قال بسرعة بدون تفكير، قال: كنت أقول فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن البيض بعض دم الدجاج حتى يستقيم تستقيم القافية. فضحك سيف الدولة حتى وضع يده على الأرض وقال: هذا